إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في القراءة من الرسالة المسماة شروط الصلاة وواجباتها وأركانها لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي جعلها في شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، كما هو معلوم أن الصلاة هي أهم الأركان بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة تدل على عظيم منزلتها، إذ هي أحد أركان الإسلام. جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل كمثل النهر الجاري بباب أحدنا يغتسل منه في اليوم خمس مرات. جاء في الحديث: هل يبقى من درنه شيء، يعني من وسخه؟ قالوا: لا يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو فزعه أمر أو احتاج إلى أمر يفزع إلى الصلاة، كان يقول: أرحنا بها يا بلال. ولم يرد من الأعمال أن تركه كفر إلا الصلاة، لم يرد أن عملا من الأعمال إذا تركه الشخص يكفر إلا الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. جاء في حديث عبد الله بن شقيق أنه قال: لم يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال الله تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر، يعني في الجحيم، قالوا: لم نكن من المصلين. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذاك؟ قال: بل هو ذاك. قال: فإني على ذلك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فهذه رسالة ماتعة نافعة ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي الصلاة. والصلاة لا تصح إذا فقدت شروطها أو أركانها أو واجباتها إلا بعذر، كما سيأتي. قال الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه الرسالة القيمة، قال: هذه رسالة كان العلماء يعلمونها الناس والجماعة في المساجد مع الأصول الثلاثة حتى يتفقهوا في أصول دينهم وفي صفة الصلاة وأركانها وواجباتها، يقول: لأن كل مسلم محتاج إلى ذلك. والمؤلف كما سمعتم في الدرس الماضي نبذة عن حياته العلمية و العملية ومكانته ودعوته التي نفع الله الناس بها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا والسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام
والعمل. نعم، قال: شروط الصلاة. الشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يعني ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجود الشرط أن يكون المشروط موجودا. لكن الشرط يجب أن يستمر من أول العبادة إلى أن يفرغ المكلف من العبادة. قال شروط الصلاة، وشروط الصلاة هي الأمور التي تجب وتلزم للصلاة قبل الشروع فيها، ولا بد من استمرارها أثناء الصلاة حتى تنتهي، ولا تصح الصلاة حتى يأتي المصلي بها، أي بالشروط، إلا عند العجز، عند العجز عن ذلك. فإذا استكملت الشروط صحت الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، في اللغة عندما تقول الصلاة فمعناها في اللغة الدعاء، لكن معناها في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى شروط الصلاة تسعة. هذه الشروط مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة، استقرأ العلماء الأدلة في ذلك فرأوا أن الشروط التي تشترط في الصلاة ولا تصح بدونها هي تسعة شروط كما يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان في بعضها خلاف بين أهل العلم هل هي شرط أو ليست بشرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى الإسلام.
الإسلام، الإسلام، نعم.
الإسلام هو العقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
نعم، ذكرها إجمالا ثم سيذكرها تفصيلا. فقال شروطها الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نعم. ثم يشرع الآن فيفصلها واحدة واحدة.
الشرط الأول الإسلام وضده الكفر.
نعم، الشرط الأول الإسلام، قال وضده الكفر. والإسلام هو الاستسلام لله، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وضده الكفر، ضد الإسلام الكفر، والكفر في اللغة هو الستر والتغطية، من تغطية الشيء، وفي الشرع هو جحد ما جاء به الرسول، هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، يقول هذا حده الجامع لجميع أجناسه، أنه جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد ما جاء به بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والكفر نوعان، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. ومقصود المصنف هنا هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة ويكون صاحبه كافرا ويكون من أهل الخلود في النار، وهو يكون عن الكفر بالاعتقاد والقول والفعل، وهو خمسة أنواع: كفر التكذيب، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر النفاق. أما الكفر الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، وهو الذي يقول عنه العلماء كفر دون كفر، مثل الحلف بالله عز وجل، ومثل قتال المسلمين بغير حق، ومثل السباب، وكذلك سباب المسلم في السوق كما جاء في الحديث، وكذلك مثل النياحة على الميت والفخر بالأنساب ونحوها، هذه من الكفر الأصغر. يقول وهو ضده إيش؟ وضده الكفر.
والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، والدليل قوله
لا تقبل الصلاة ولا سائر العبادات إلا من مسلم. فالإسلام شرط صحة لجميع العبادات.
والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني العقل.
نعم، الشرط الثاني العقل، أي أن يكون عنده عقل يميز به بين ما يضر وينفع. فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر فإنه لا تصح منه الصلاة. إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فإنه لا تصح منه الصلاة في هذه الحالة. طبعا السكران تجب عليه التوبة من سكره ويقام عليه الحد، ولا تصح صلاته حال سكره لفقدان العقل للحديث الذي سيذكره المصنف. نعم. وضده
الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
نعم، قال: ودليله، يعني دليل أن العقل شرط لصحة العبادة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. نعم.
الشرط الثالث التمييز.
نعم، الشرط الثالث التمييز. هذا شرط لصحة الصلاة. فالطفل المميز هو من بلغ السابعة فما فوق، وأما من دون السابعة فهو غير مميز، لا يؤمر بالصلاة ولا تصح منه لو صلى. أما المميز فكما قال المصنف رحمه الله تصح منه الصلاة ويؤمر بالصلاة وتصح منه نافلة، لحديث لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت: هل هذا حج الصلاة؟ قال: نعم، ولك أجر. وحديث الذي سيذكره المصنف: مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين. نعم. لذلك قال المصنف: وضده
الصغار، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، قال حديث: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وإن كان من بلغ هذه السن ليس مكلفا، لكن والده وولي أمره مأمور أن يأمره بالصلاة ليتعود عليها ويتمرن عليها، حتى إذا بلغ تكون الصلاة سهلة وميسورة بالنسبة له. فالمأمور هنا هو ولي أمره، وإلا هو غير مكلف في هذه السن، غير مكلف، ولكن المأمور والده أن يأمره بذلك وأن يعوده عليها. وقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أي الصبي إذا بلغ العشر ولا يصلي إذا أمر بذلك فإنه يضرب عليها. وهنا أمر يغفل عنه بعض الناس أو يتساهل فيه كثير من الناس، فلا يأمرون أبناءهم بالصلاة على، ولا يمرنونهم ولا يعودونهم على هذه العبادة العظيمة، مع أن هذا واجب على ولي الأمر. ولذلك أمر في الحديث أن يضربوا إذا بلغوا هذه السن، وهذا واجب عليهم، يعني على أولياء الأمور. وإن لم يجب على الطفل فهو واجب على وليه ليدربه ويمرنه ويعينه على فعل هذه العبادة وأن يتحمل هذه الأمانة العظيمة. يقول في الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع، يعني عند سن العاشرة. والحديث عام يتناول جميع الناس، حاصله حتى بين الجنس الواحد، حتى بين الجنس الواحد التفريق يعني نقيض المباعدة، إذ أن النائم لا يسيطر على حركات جسمه، ولذلك يفرق بينهم إذا بلغوا هذه السن في المضاجع. قال السبكي: التفريق في المضاجع يصدق بطريقين، أحدهما أن يكون لكل منهما فراش، يعني فراش مستقل، والثاني أن يكون في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين، والثاني أعم من الأول، فينبغي الاكتفاء به لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول. والغاية من التفريق نص عليها العلماء، قال صاحب عون المعبود عند شرحه لهذا الحديث نقلا عن المناوي حيث قال: فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا، يقول حذرا من غوائل الشهوة، وإن كنا أخوات أو إن كانوا إخوان، ولأن ذلك قد يكون بابا من تبليس إبليس عليهما، فيتخذ الفراش فيتحد الفراش وهما لا يشعران. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة اللي قولهم: لأن في هذه السن يبدأ ميل الذكر إلى الأنثى أو ميل الأنثى إلى الذكر مع قصور في العقل، فيكون ذلك وسيلة لاستجرار الشيطان لهما إلى ما لا يحل، وبالله التوفيق. فتتبع السنة في ذلك ويفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا هذه السن. نعم.
الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
نعم. قال: الشرط الرابع من شروط الصلاة رفع الحدث وهو الوضوء، أي أن الرافع للحدث هو الوضوء. قال: وهو الوضوء المعروف. فالوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. نعم. قال: وموجبه الحدث. نعم. على صفة مخصوصة في الشرع، يعني الشرع خص هذه الصفة. وحكم الوضوء كما سيذكره المصنف فرض، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والإجماع منعقد على فرض الوضوء ووجوبه، فمن جحد وجوب الوضوء للصلاة كفر، وكذلك سائر الفرائض. من جحد سائر الفرائض فإنه يكفر بهذا الاعتقاد. قال: وموجبه أو موجبه الحدث، أي أن موجب الوضوء هو الحدث. فيتطهر للصلاة من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالاغتسال، وذلك بالماء الطهور. فمن لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه فإنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم. نعم.
وشروطه عشرة.
نعم. وشروطه أي شروط الوضوء عشرة. نعم.
الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله وطهور.
نعم. يقول: وشروطه عشرة. الإسلام وتقدم معناه، وكذلك العقل والتمييز كما تقدم. فلا تصح يعني الوضوء من كافر ولا مجنون، ولا يكون مميزا من إذا كان لم يكن مميزا، لأن هذه شروط. والنية لأن هذه شرط في العبادات كلها عن النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يقول: واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، لأن هذا هو الأصل في الشروط، أنها تستمر من أول العبادة إلى أن ينتهي المكلف منها، فلا تصح حتى يستمر وهو ناوي لرفع الحدث إلى نهاية الطهارة. قال: وانقطاع موجب. الموجب هو الوضوء، يعني موجب الوضوء وهو الحدث. الحدث هو الذي لابد أن ينقطع، لا يتوضأ أثناء استمرار الحدث، بل يكون الوضوء يبدأ بعد انقطاع الحدث، فلا تصح الطهارة إذا شرع فيها والحدث مستمرا حتى ينقطع الحدث. قال: واستنجاء أو استجمار قبله. يعني إذا خرج من السبيلين ما ينقض الوضوء فإنه يجب عليه بعد خروج النجاسة أن يستنجي، والاستنجاء والاغتسال بالماء، أو يستجمر، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار أو ما يقوم مقام الحجارة. نعم.
وطهورية ماء وإباحته وإزالته.
نعم. وطهورية ماء بأن يكون الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به ماء طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فلا يكون الماء نجسا، فالماء النجس لا يصح الوضوء به. قال وإباحته أي أن يكون مباحا ليس مغصوبا، لا يكون الماء الذي يتوضأ به مغصوبا، وكلام المصنف يدل على أنه لو توضأ بماء مغصوب فإنه لا يصح وضوءه إذا كان الماء الذي يتوضأ به مغصوبا، وإن كان هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، قد يشير إليه المصنف أو نشير إليه إذا وصلنا إلى الخلاف فيه. يعني هل يشترط في الماء ليصح الطهور به أو التطهر به لا يكون مغصوبا، أو بمعنى آخر لو توضأ بماء مغصوب، غصب ماء وتوضأ به، هل تحصل الطهارة بذلك؟ كلام المصنف يدل على أنه ما يصح وضوءه، وإذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته. نعم.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
وإزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء إلى البشرة، أي لا يكون هناك حائل بين الماء وبين الوصول إلى البشرة من عجين أو شمع أو نحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف الآن بين النساء اليوم، المناكير ونحوها، هذه الطلاء التي تطلى بها الأظافر، فيزال هذا الطلاء ليصل الماء إلى البشرة، فكل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنه يزال عن البشرة. ولذلك قال من الشروط وإزالة ما يمنع وصوله، أو ما يمنع وصوله يعني وصول الماء إلى البشرة.
ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه.
ودخول الوقت يعني دخول الوقت شرط، يقول على من حدثه دائم لفرضه، أي دخول الوقت شرط لمن حدثه دائم، كمن به سلس البول، صاحب السلس لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، فإذا دخل الوقت وتوضأ فله أن يصلي ما شاء من الصلوات في هذا الوقت. أما من ليس كذلك فمتى ما توضأ في أي وقت ولم ينقض الوضوء فيصح، ولو صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد. نعم.
وأما فروضه فستة.
أما فروضه أي فروض الوضوء فستة. نعم.
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
نعم. غسل الوجه بكامله ومنه كما قال الفم والأنف، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. نعم.
وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن.
وحده طولا يعني حد إيش؟ حد الوجه. الذقن هو ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين بما في ذلك أسفلهما أي تحت منتهاهما، وهو من حدر من اللحيين، وليس شعر اللحية هو المراد هنا، أما ما تحت الذقن فليس داخلا في الوجه، ما تحت الذقن فليس داخلا في الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، أي يدخل أصابعه فيخلل لحيته، وهذا فيما إذا كانت اللحية كثيفة، أما إذا كانت خفيفة تصف البشرة فيجب إيصال الماء إلى البشرة التي فوق شعر اللحية. نعم.
وعرضا إلى فروع الأذنين.
نعم. وعرضا قال إلى فروع الأذنين أي أعاليهما، أعالي الأذنين. لقوله تعالى نعم وغسل إيش قال؟
وغسل اليدين إلى المرفقين.
أي نعم، ومن الفروض غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هو الموصل بين الساعد والعضد، هو هذا الذي يصل بين الساعد اللي هو ذا والعضد الذي هو ذا، هذا مرفق. المرفق هو العظم الذي يصل بين الساعد والعضد.
ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان.
نعم، ومسح الرأس ومنه الأذنان، مسح جميع الرأس ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزي مسح بعض الرأس دون بعضه.
وغسل الرجلين إلى الكعبين.
وغسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان تثنية كعب، وهما الكعب هو كل مفصل يكون بين الساق وبين القدم، يكون بين الساق والقدم.
والترتيب والموالاة.
نعم، والترتيب والموالاة، لأن الله تعالى ذكر ذلك مرتبا. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان وضوءه مرتبا كما جاء في صفة وضوء صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره، يقول والموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله، يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير بدون تأخير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة بقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللمعة في ظهر قدم الرجل أمره بأن يعيد وضوءه، واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل، فلو لم تكن الموالاة شرطا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد وضوءه، ولا أمره بغسل اللمعة فقط لو لم تكن واجبة، لم يأمره بإعادة الوضوء.
والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث ابدأوا بما بدأ الله به.
نعم، ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بأي شيء؟ فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بالوجه ثم اليد ثم الرأس ثم الرجلين كما في الآية. نعم.
ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة.
نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر.
نعم، يقول واجبه واجب الوضوء التسمية مع الذكر، فالتسمية واجبة مع الذكر، يعني إن ذكرها وجبت عليه وإن نسيها سقطت عنه. ودليل التسمية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن يصح الاحتجاج بمثله. وهذا إذا ذكر، أما إذا نسي فلا شيء عليه لما ورد جمعا من الأحاديث في ذلك. نعم.
ونواقضه ثمانية.
نعم، ونواقضه أي نواقض الوضوء ثمانية.
الخارج من السبيلين.
نعم، قال أي ونواقضه ثمانية أي نواقض الوضوء، والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. فقال أولا الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو أن يكون غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله لكن صلى الله عليه وسلم لكن من بول أو غائط أو نوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من شك هل خرج منه ريح أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال بعد ذلك
والخارج الفاحش النجس من الجسد.
نعم، قال والخارج النجس من الجسد أي خروج النجاسة من بقية البدن يعني غير السبيلين، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في الأدلة السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقي، فإن كان فاحش فكذلك يعني ينقض الوضوء إذا كان فاحشا كثيرا فينقض الوضوء، والأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه باتفاق أهل العلم.
وزوال العقل.
نعم، وزوال العقل يعني كما ذكرنا هذا الخارج من غير السبيلين يعني إذا كان غائطا أو بولا نقض مطلقا، وإن كان ليس كذلك يفرق بين الفاحش وغير الفاحش. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج النجاسة التي هي الدم والقيح والصديد من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأن الإنسان إذا توضأ فهو متطهر بالنص والإجماع، ولا ينتقض وضوءه إلا بنص أو إجماع صحيح، ولا يوجد شيء من ذلك. قالوا لا يوجد شيء من ذلك فهو باق على طهارته، اليقين لا يزول لا يزول إلا بالشك، وهو متيقن الطهارة وليس فيه نص أو إجماع على أن هذه من النواقض، فقالوا الصحيح أنه يبقى على طهارته. أيضا قال ومن النواقض زوال العقل، زوال العقل أن يزول العقل أو يغطى يتغطى العقل بالإغماء أو نوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم، وقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه أي الدبر، فمن نام فليتوضأ. أما الجنون والإغماء والسكر ونحو فينقض الوضوء إجماعا. والنوم الناقض للوضوء هو المستغرق، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان، على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. نعم.
ومس المرأة بشهوة.
نعم، قال ومس المرأة بشهوة، أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، لأن المس يثير الشهوة فلا بد أن يخفف بالوضوء، ويستدل لذلك بقوله تعالى أولى مستم النساء، على تفسير أن الملامسة هي مس المرأة، هي مس المرأة مطلقا. وذهب بعض أهل العلم أن مجرد لمس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، واستدلوا بما روته عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، رواه البخاري ومسلم. قالوا والمراد بالملامسة في الآية هي الجماع وليس مجرد اللمس، وهذا أقرب، هذا أقرب. نعم.
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا.
نعم، مس الفرج يعني مس فرج الآدمي بلا حائل، بلا حائل يعتبر ناقضا للوضوء، لحديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ.
وأكل لحم الجزور.
وأكل لحم الجزور والمراد بالجزور الإبل، فأكل لحم الجزور ناقض للوضوء كما هو المذهب عند الحنابلة، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. والحديث في مسلم، والحديث في مسلم. وما رواه أبو داود والترمذي عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وبهذا قال الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي وهو قوله القديم. وقال الخطابي: ذهب عامة أصحاب الحديث إلى هذا. يقول الخطابي أن عامة أهل الحديث ذهبوا إلى أن لحم الجزور ناقض للوضوء. وقد أشار البيهقي الشافعي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه، وكذلك رجحه النووي واختاره من الشافعية أيضا غير الخطابي والبيهقي والنووي أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر. قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا أو حكى أو حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال، يعني الشافعي: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قلت: وقد نقل الحافظ بن حجر كلام النووي في الفتح وسكت عنه كالمقر له، وكذلك ذكره في التلخيص الحبير، وهو ما رجحه ابن تيمية، يعني القول بأن لحم الإبل ناقض الوضوء، وابن القيم والشوكاني والصنعاني. قال النووي في شرح مسلم: هذا المذهب، يعني القائل بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، بل ثبت عن الصحابة ما يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن جابر بن سمرة قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبي موسى أنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحوم الجزور ولم يتوضأوا. أما معارضة حديث الوضوء من لحم الإبل بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ففيه نظر. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث عامة التي فيها ترك الوضوء مما مست النار، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصة، والخاص مقدم على العام كما قال النووي في شرح مسلم وغيره بأن حديث جابر، أيضا حديث جابر قال أبو حاتم وأبو داود وابن حبان: إنما هو اختصار لحادثة معينة، يعني هو اختصر الحديث يقوله في حادثة معينة، وعل أيضا بأن في سنده انقطاع، بأن في سنده انقطاع، مع أنه يعني حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا نقل لفعله صلى الله عليه وسلم لا لقوله. فإذا شاهدوه كما يقول ابن تيمية قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه، صح أن يقال الترك آخر الأمرين، والترك العام لا يحاط به، الترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك، بل المنقول عنه الترك في قضية معينة. ثم إن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور، بل في حديث سمرة قال له الرجل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي حديث البراء توضأ منها. فلا يصلح تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخا لها، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بالقول الخاص بنا ولا ينسخه، بل يكون فعله لخلاف ما أمر به خاصا به ودليل الاختصاص به. يقول وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة، وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح، واعتبارها أمر لا بد منه، وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام، أن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الفعل، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، وأما القول لا، وأما القول لا. فهنا غاية ما في الأمر أن ترك أن قوله في الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أولا هذا لا يحاط به، ثانيا هل الذي ترك منه الوضوء هو لحم غنم أو لحم إبل، وثالثا حتى لو قيل أنه لحم إبل يبقى أنه خاص والقول عام، والخاص يقدم على العام، وشيء رابع أن العبادات يحتاط لها، وهذه عبادة عن الصلاة بل أعظم العبادات بعد الشهادتين فيحتاط لها. قال النووي وأما النسخ أيضا يقول فضعيف أو باطل، يعني أن حديث آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار، يقول لأن حديث الوضوء حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده. وأيضا حديث جابر ابن عبد الله عام، وحديث جابر ابن سمرة والبراء خاص في العام، خاص والعام لا ينسخ به الخاص، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، والجمع بين الخاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا محل التخصيص. إن لحوم الإبل إنما نقض لكونه إيش؟ لكونه لحوم إبل لا لكونه مما مست النار، ولهذا ينقض الوضوء وإن كان نيئا يعني وليس مطبوخا ناضجا. نعم.
وتغسيل الميت.
وتغسيل الميت يعني إذا غسل ميتا فإنه يتوضأ. تغسيل الميت قد اختلف فيه هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، ذهب أكثر فقهاء المذهب الحنبلي إلى أنه من جملة النواقض، واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد وأهل السنن، وبما روي عن ابن عمر بن عباس وأبي هريرة بأن غسل الميت ناقض للوضوء، فقالوا هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. وحمل بعض فقهاء الحنابلة هذا الأمر هنا على الاستحباب، فقالوا الوضوء من غسل الميت مستحب وليس واجبا كما هو رأي الجمهور جمهور العلماء، وذلك قالوا لأن المروي عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم معارض بما روي عن ابن عباس ليس عليكم في ميتكم غسل، ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه الدارقطني مرفوعا ورواه البيهقي موقوفا وضعف رفعه. وقد رجح بعض العلماء أن الصواب في حديث أبي هريرة أنه موقوف وليس مرفوعا، فيكون الأمر هنا للاستحباب، يؤكده قول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تغسيل لتغسيل الميت فإنه لا ينقض الوضوء، في أصح قولي العلماء، لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض وضوءه لمس العورة لمس العورة لا من أجل تغسيل الميت. وقال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وذلك أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. نعم.
والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك.
نعم، الردة عن الإسلام ناقض للوضوء، والردة هي الكفر بعد الإسلام، فإذا وقع المسلم في الكفر والعياذ بالله وكان متوضئا بطل وضوءه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذه ثمانية نواقض قالها يعني جمع من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، يرون أن هذه الثمانية كلها تنقض الوضوء، وقال آخرون أقل من ذلك، يعني ومنها خروج الفاحش النجس من الجسد. يقول الشيخ ابن باز: هذا ما عليه دليل واضح، إنما هو من باب الاحتياط، وكذلك يعني لمس المرأة يعني ليس عليه دليل واضح، وكذلك تغسيل الميت يقول ليس عليه دليل واضح، وكذلك الردة عن الإسلام يقول ليس دليلا واضحا فالوضوء. فيرى الشيخ ابن باز أن هذه الخمسة الثمانية المذكورة أربعة واضحة دلتها، التي هي إيش؟ الأربعة الأولى، والأربعة الأخيرة ليست أدلتها واضحة، التي هي خروج الفاحش النجس من الجسد ومس المرأة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. لكن لو احتاط الإنسان وتوضأ يعني خروجا من الخلاف يكون هذا هو الأولى. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم. يقول: تغسيل المرأة لفرج الطفل هل ينقض الوضوء؟ نعم، إذا مست فرجه فإنه ينقض الوضوء، للأحاديث التي تقدم ذكرها في الدرس. يقول: الزكاة عبادة فهل تقبل من كافر؟ لا، جميع العبادات لا تقبل من الكافر، فالإسلام شرط لصحة العبادات كلها. يقول: هل صحيح أن الشيخ ابن تيمين في زاد المستقنع يقول أنه يجوز مس الذكر ولو بشهوة لا ينقض الوضوء؟ هو ذكر هذه المسألة وكأنه يميل إلى عدم اعتبار ذلك ناقضا، يعني فرج الإنسان نفسه، لكن الآن ما يحضرني بالضبط يعني كلام الشيخ في هذه المسألة، وهي مسألة خلافية معروفة: مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ يقول: هل يلحق الخارج من السبيلين الدود والحصى وغيره؟ نعم، إذا كان يخرج من مخرج البول والغائط فيلحق به. يقول: من يرى وجوب الوضوء من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل، فهنا لم يأتي الوضوء، وإذا أتى بالغسل شمل الوضوء، شمل الوضوء. يقول: عند الإمام ابن باز رحمه المعلوم أن مغسل الميت لابد أن ينظف عورة الميت، فهل هنا ينقض الوضوء؟ هو قال إذا مس عورته، إذا مس عورته بغير حائل فهنا يكون الوضوء من أجل مس العورة لا من أجل تغسيل الميت. يقول: قرأت قديما أن حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيف، ومنه يقول منسوخ. نعم، هل قرأنا قبل قليل، هناك من أهل العلم من يرى أنه موقوف على أبي هريرة ويضعف رفعه. يقول: لعله شحم السنام أو كذا، إذا أجملوا السنام فأخذه من ظهر الإبل واستعمله في الزيت في الطبخ بدل من زيت دوار الشمس، هل أكل الطعام ناقض الوضوء؟ الحديث يقول اللحم، فإذا اعتبرنا هذا من اللحم يكون ناقضا، إذا ما اعتبرناه من اللحم ما يكون ناقضا. يقول ما معنى مس الدبر ينقض الوضوء؟ يعني أساس الدبر من يعني فرج، فيدخل في عموم من مس فرجا فليتوضأ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.